بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السابعة من برنامج الرحلات الحجازية. وسبق أن ذكرت في الحلقات الماضية بعض الرحلات التي كانت من القرن السادس الهجري والسابع وما بعد ذلك، ثم أتيت بعد ذلك على رحلة ريتشارد بيرتون. باختصار شديد، ريتشارد بيرتون هذا ضابط إنجليزي وإيرلندي، وكان في الهند وجاء متخفيا إلى مصر والحجاز مثل الجاسوس ليسجل معلومات إلى آخره، وأتيت على شيء من رحلته مع رحلة سنوك خورونيا أيضا الهولندي. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأتي على رحلة مهمة للشيخ رشيد رضا، محمد رشيد رضا القلموني من لبنان، أقام في مصر وأنشأ مجلة المنار ومطبعة المنار، وهي مجلة مشهورة جدا، كانت في زمنها بمثابة قناة فضائية، بمثابة وسيلة الإعلام الأولى التي للمسلمين آنذاك. يتناقل الناس وأعدادها من الهندي إلى ترانسفال، وترانسفال في جنوب أفريقيا، إلى المغرب، إلى مصر، إلى الشام، إلى الحجاز. فهي كانت مجلة منتشرة لها قبول كبير عند الخاص والعام. ورشيد رضا هو طالب من طلاب الأستاذ محمد عبده مفتي الديار المصرية آنذاك، ولكن رشيد رضا بعد وفاة أستاذه أقبل على الحديث وأقبل على السنة وتوسع فيهما جدا، وتغير حاله بعد وفاة أستاذه إلى حال أخرى، ودخل في طور آخر طويل، وليس هذا وقت التفصيل، إنما وقت ذكر رحلته. وكان قد ارتحل مع أمه وأخته إلى الحجاز، وركبوا جميعا في باخرة قديمة تمشي بسرعة 6 أميال، من 4 إلى 6 أميال فقط في الساعة، وكان ذلك سنة 1934، يعني قبل 100 سنة تقريبا، 1934-1915 ميلادي. فركبوا في الباخرة البطيئة جدا، وصف الباخرة وصفا عجيبا، وذكر مسيرهم من القاهرة إلى السويس، وكيف ركب القطار من الإسماعيلية، وكان فيه كثير من الجنود البريطانيين، وآنذاك كان الجنود البريطانيون منتشرين في مصر بحكم أنهم محتلون لها، وأيضا كان الوقت في الحرب العالمية الأولى، والجند قادمون وذاهبون وراجعون. فقال إن جند قد ملأ عربة القطار حتى دخل العربات المخصصة للنساء، وآنذاك كان في مصر فصل بين الرجال والنساء، والحجاب ما زال محترما في مصر آنذاك، فكان هنالك فصل تام بين الرجال والنساء، وكان هناك عربات خاصة بالنساء، وللأسف دخل جنود الإنجليز لكثرتهم حتى في عربات النساء. وكانت مصر آنذاك تحت الاحتلال البريطاني، وكان وضعها صعبا معلوما. فالرجل ذهب إلى السويس، ومن السويس ركب الباخرة اسمها المنصورة إلى جدة، وعانى طويلا في الطريق بسبب البطء الشديد للباخرة وعدم نظافتها وقلة ما فيها من رياش وأثاث مناسبين لحال الأستاذ رشيد رضا رحمة الله تعالى عليه، وأصاب أهله دوار البحر. وهذه كلها من المشكلات التي كان يعاني منها الحجاج، والصعوبات التي كانت تقف في وجوههم آنذاك. فلما حاذ رابغا قال لهم ربان السفينة أن حاذي رابغ، فالآن أحرموا، فبدأوا بالإحرام والتلبية. وكان آنذاك الأستاذ قد لبس إحرامه ولبى ونوى. فلما وصل إلى جدة يصف جدة وصفا جيدا وميناءها، ويقول وقفنا بعيدا عن الميناء، وطبعا معروف أن جدة كان فيها شعاب مرجانية ضخمة لا تستطيع سفن كبيرة أن تدخل إلى رصيف الميناء كما هو حاصل اليوم، وإنما هذا الذي نراه في ميناء اليوم هو بعد تنظيف الكبير الذي جرى على قعر البحر في مدخل جدة. أما في الماضي فكانت السفن لقلة الإمكانات وما يمكن كان هذا التنظيف آنذاك، كان السفن تقف بعيدا وتأتي إليها الزوارق الصغيرة والبواخر، ما هو بواخر يعني أهل الحجاز يسمونه سنبوكا، السنبوك هو القارب الصغير، فيأتي يأخذ الناس وبضائعهم وكذا. لكن رشيد رضا لما كان محترما وسمعته كبيرة في العالم الإسلامي سمعوا بمجيئه فأرسل إليه الشريف حسين قاربا بخاريا، ما يسمى باللنش يعني اليوم بتعبير، المهم قارب بخاري يسير بمحرك، وذهبوا به إلى جدة سريعا لأن هذه القوارب الشراعية وكانت بطيئة، وذهبوا به واستقبل في دار الأستاذ الكبير الوجيه الثري محمد نصيف في جدة، وداره إلى اليوم معروفة في جدة وهي متحف من المتاحف، وهي كانت أجمل وأحسن دور جدة وآنذاك، كانت أجمل وأحسن الدور. وهذه الدار وصفها الأستاذ محمد رشيد رضا وصفا حسنا ونزل فيها نزولا حسنا، وأكرمه الأستاذ محمد نصيف وكان كريما وجيها رحمة الله تعالى عليه، واستراح قليلا وكان يحتاج أن يكتب بعض المقالات إلى مجلته في مصر المنار ويرسلها بالبريد من جدة، فاضطر أن يتخلف عن المحمل واستأجر حمارا، بعد ذلك أكرمكم الله أخذه إلى مكة. الحمار كان ضعيفا فجهد الأستاذ في الطريق مع الحمار، وكان الحمار كل قليل يريد أن يرتاح ولا يواصل الطريق فيجذبه ليواصل، وكانت المسافة صعبة وطويلة، فإنه قد غادر جدة في صلاة العصر، بعد صلاة العصر غادر جدة وخرج معه الناس مشيعين، الأستاذ محمد نصيف وبعض وجهاء جدة خرجوا مشيعين معه إلى قريب المغرب، وهذه عادة الأوائل أنهم ما يتركون الضيف يمشي منفردا ما يخرجون معه مشيعين إلى حيث أبعد مكان يستطيعونه، فأبعد مكان يستطيعونه هو المغرب يعني زمان المقيد أو المكان المقيد بغروب الشمس، لأنهم يحتاجون يرجعوا إلى جدة، وكان الوقت آنذاك الأمان ليس كما هو الحاصل بعد ذلك في عهد الملك عبد العزيز، فإن هذا الوقت قبل عهد الملك عبد العزيز بعشر سنوات، فقد وطئ الحجاز في 1334 والملك كان قد فتح الحجاز في 44 هجرية، فقبل مجيء الملك عبد العزيز بعشر سنوات، والأمن ما كان قويا مثل هذه الأيام، فاحتاجوا أن يرجعوا، وواصل هو الطريق مع بعض جنود الشريف، ووصلوا إلى مكة في الصباح واستراحوا في الطريق وكذا، وكان لهم في الطريق وقفات، تصور رجل يمشي من صلاة العصر على حمار ما يصل مكة إلا في الصباح، وهذا يعني يدلنا على مدى ما كانوا يعانونه من مشاق، ومشاق كثيرة وكثيرة جدا. وصلوا إلى مكة وأدى مناسك العمرة وقابل الشريف حسينا وتحدث معا في قضية الخلافة العثمانية ومشكلة العرب آنذاك. المشكلة أن الدولة العثمانية بعد عز السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى، وكان ذلك قبل مجيء محمد رشيد رضا بقرابة 8 سنوات إلى الحجاز، تحكم في الدولة جمعية الاتحاد والترقي الماسونية، وهذه طبعا فيها كلام طويل. جمعية الاتحاد والترقي هذه ماسونية يهودية تحكمت في مفاصل الدولة، واستطاعوا أن يعينوا في تلك المفاصل كثيرا من الماسون واليهود الذين أضروا بالدولة أيما إضرار وبسمعتها، فصارت سمعة الدولة العثمانية في أواخر أيامها ملوثة من جماعة الاتحاديين، هؤلاء اتحاديين نسبة للاتحاد والترقي جمعية الماسونية اليهودية. فلما وصل رشيد رضا إلى الحجاز كانت الجمعية وأخبار جمعية الاتحاد والترقي تملأ الأسماع بما لأصحابها من تهتك وخروج على الشريعة وفساد عريض آنذاك، فكان هو والشريف يتذاكران في قضية الخلافة العثمانية وجمعية اتحاد الترقي والمفاسد التي كانت موجودة منها آنذاك. وكان الشريف حسين على وشك الثورة، فإن الثورة جرت في 1336 بعد سنتين تقريبا أو أقل من سنتين من مجيء رشيد رضا إلى الحجاز. والثورة الهاشمية مشهورة، هذه الثورة التي قام ثار فيها على العثمانيين بتحريض من الإنجليز، والمشكلة يعني مشكلة طويلة الذيول، الذي جرى أن لورنس وهو عميل بريطاني زرع آنذاك في الحجاز. ونريد أن نتحدث عن هذه المسألة لأن فيها كلاما طويلا. لورنس اشتهر بلورنس العرب، عميل إنجليزي زرع في الحجاز آنذاك من أجل أن يحرض الشريف حسين وابنه فيصلا على الثورة. ثورة على من؟ على الأتراك. وفي الحقيقة كانت سمعة الدولة العثمانية كما قلت لكم في الحضيض لأمرين اثنين، لأن جمعية الاتحاد والترقي كانت ممسكة بزمام الأمور، والسلطان وحيد الدين لا قيمة له، رمز يذهبون به في صلاة الجمعة ويعودون به أمام الناس ويوقع بعض المراسيم لا قيمة له، إنما القيمة الحقيقية لهذه الجمعية ووزرائها ورئيس الوزراء الذي يدير الدولة. والأمر الآخر المهم كان سياسة التتريك، وسأتي عليها فيما بعد في حلقة خير الدين الزركلي إن شاء الله تعالى، كلام طويل. فإذا كان المسألة تدور على هذه القضية، وقضية ماذا نصنع مع الخلافة العثمانية. وكان هنالك كلام طويل في وراثتها، لأنها كان الأمر كما قلت لكم الحرب العالمية الأولى، وكانت الكفة تميل لصالح الحلفاء. وأصلا ما دخلت الدولة العثمانية الحرب أيها الإخوة والأخوات، ما دخلوا الحرب إلا نتيجة إصرار الاتحادين هؤلاء على دخول الحرب، وإلا لم يكن مصلحة للدولة العثمانية في دخول الحرب، والتحريض على دخول الحرب كان بمثابة النهاية للدولة العثمانية آنذاك، والسبب ضعفها وأنها لم تكن مهيئة لهذه الحرب، لم تكن مهيئة. أنا أضطر هنا أن أقف لأن المخرج أشار بانتهاء الوقت، وسأواصل إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة الحديث عن رحلة رشيد رضا لأهميتها البالغة وعلاقتها بالشريف حسين والثورة العربية الكبرى. إلى اللقاء يا الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.